بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا لاجل تعلمنا جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى تلميذه تيميساوس في الاصحاح الثالث في عدد 16. تيميساوس الاولى 3:16. في هذا اكتبه اليك راجيا ان ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته. وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. هقول العبارة الأخيرة ده هي مرة تانية. بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. العبارات او الكلمات الصغيره دهيت اللي قالها القديس بولس الرسول لتلميذه تيميساوس كثيرا ما كان يتكلم عنها القديس اثناسيوس الرسولي. نحن في هذه العشيه النهارده، عشيه بكره 7 بشمس، تذكار نياحه القديس العظيم البابا اثناسيوس الرسولي البطريرك القبطي رقم 20، وكان في القرن الرابع الميلادي. احب الاول ان احنا اذكر ان احنا ودعنا النهاردة واحد من احبار الكنيسة الاجلاء والاحباء مثلث الرحمات المتنيح نيافة امبرويس الاسقف العام في الكنيسة بعد جهاد روحي وبعد ان حمل صليب المرض فترة طويلة. نودعه كقامة وكنموذج طيب للاب، تميز كثيرا بالهدوء وبالصمت وبالروح الملائكية. قضى في الرهبنة 57 سنة وفي الأسقفية 43 سنة، وعاصر مع ابتدى في حياته الرهبانية مع المتنيح البابا كيرلس القديس، ثم مع البابا شنودة، ثم معنا. وكان دائما عبر هذه السنين الطويلة نموذج يشهد له الجميع ويشهد لمحبته ولهدوءه ولحياته التي عاشها في صمت. وربما الله اختار أن يرحل في هذه الأيام لأنه كان محبا كثيرا لحياة الهدوء، فاختار أن يرحل أيضا في هدوء وفي وقت كما تعلمون في هدوء شديد. ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعاته أمام الله. كمان النهاردة في يوم 14 مايو من سنتين استقبلنا رفات الأحباء الشهداء اللي استشهدوا في أرض ليبيا بعد 3 سنين من كشف أو الكشف عن استشهادهم، ثم بعد 3 سنوات وجدت المقبرة اللي دفنوا فيها. وبتعاون السلطات المصرية والسلطات الليبية أمكن استرجاع هذه الرفات في طائرة خاصة، واستقبلناها في مطار القاهرة بعدد كبير من الأباء الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة وعدد من الأراخنة، وكان يوم فرح. ثم أودعوا في مقبرة كبيرة في كنيستهم في صملوط، برضو بنطلب صلواتهم من أجلنا. بنحتفل بتذكار القديس أثناسيوس الرسولي. احنا هنا في مزار القديس أثناسيوس الرسولي. قبل ما احكي الحكاية لكن احكي ايه اللي في المزار. المزار عندما استلم البابا جنودة ثالث في شهر مايو سنة 73 استلم جزء من رفات القديس أثناسيوس من روما، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها بابا قبطي إلى الفاتيكان. والزيارة ده هي كانت يوم 10 مايو 73، وتقابل فيها مع البابا الروماني البابا بولس السادس. ومن هذا اليوم بدأت علاقات طيبة بين الكنيستين، خاصة ان البابا شنودة وقع اتفاق ما بين الكنيستين، والاتفاق ده فيه بنود كثيرة جدا، لكن هو ده كانت البداية. وبرضو عشان يبقى واضح لنا الصورة، انه هناك قطيعة ما بين العالم الارثوذكسي والعالم الكاثوليكي لمدة 15 قرن. زي ما كلنا نعرف ان العالم الارثوذكسي يتكون من جزئين، الكنائس الارثوذكسية الخلقدونية ومنهم كنيستنا، والكنائس الارثوذكسية الخلقدونية زي القسطنطينية وزي اليونان الجريج يعني وزي روسيا وهكذا. ولكن سنة 1965 قام البطرك المسكوني الخلقدونية بأول زيارة أرثوذكسية للفاتيكان سنة 1965، وده كان أول تقارب ما بين الجهتين. ثم كنائسنا الكنائس الأورينتال اللي هي الكنائس الخلقدونية اللي هو إحنا وإخواتنا السوريان والأرمن والأحباش والإريتريين والهنود، قام البابا شنودة بزيارة سنة 73، وده كان استكمال للعائلة الأرثوذكسية في زيارتها للفاتيكان. وكانت هذه بدايات طيبة من أجل الحياة التي تمجد المسيح. وفي الوقت ده استلم البابا شنودة جزء من رفات القديس أسان في وعاء على شكل كأس كبير، والوعاء ده محفوظ في هذا المذبح، حاب استخدمه كمذبح أساناسيوس، نستخدم اللوح المقدس. لكن في هذا الموضع أيضا توجد مزارات لثلاثة من الأباء الأحباء المعاصرين، المتنيح مثلث الرحمات الأنبا صموئيل أول أسقف للخدمات اللي استشهد سنة 81، والأنبا المتنيح الأنبا غريغوريوس نيح 2001 أظن أو 2000، وده أول أسقف أيضا للدراسات القبطية والبحث العلمي والثقافة القبطية، وأيضا المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم أحد الأباء الكهنة هنا في القاهرة، وكان قامة روحية كبيرة، وكان في وقت من الأوقات قريب للبابا شنودة في خدمته وفي رسمته وفي أيضا الاعترافات اللي كان بياخدها. الثلاث أباء الأحباء دول الراحلين مدفونين في هذا الموضع، ثم المزار الرئيسي هو مزار القديس أثناسيوس الرسولي. لمصر الحق أن تفتخر أن ظهر على أرضها القديس أثناسيوس الرسولي. القديس أثناسيوس هو القامة الأولى في الشرق المسيحي، هو القامة الأولى، وأحيانا كانوا يطلقوا عليه بطريرك الشرق من العظمة بتاعته. علشان نقدر نعيش في الزمن بتاعه اسمحوا لي أذكر وياكم مجموعة من التواريخ المسلسلة اللي تخلينا نعيش في زمن القديس أثناسيوس الرسولي. سنة 284 قبل ميلاد أثناسيوس، وكلمة أثناسيوس بالمناسبة معناها الخالد أو غير المائت. سنة 284 كان بداية حكم دقلديانوس وبداية التقويم القبطي وبداية سنة الشهداء. ودقلديانوس في التاريخ أكثر شخص اضطهد المسيحية، فأبائنا وأجدادنا الأول اختاروا تاريخ اعتلاء الحكم أن يكون بداية للتقويم القبطي 284. سنة 297 يعني بعدها بحوالي 15 سنة أو 13 سنة اتولد أثناسيوس الرسولي. اتولد زي ما معظم المصادر بتقول اتولد في الصعيد، وبعض المصادر بتقول ان ابوه كان كاهن، واتنقلت اسرته من الصعيد لغاية اسكندرية، ربما عشان التعليم، ربما علشان الرزق، لأي سبب. المهم انه في الاسكندرية يبدو انه اخذ قدر كافي من التربية الاسرية. سنة 303 بعد 6 سنين اترسم البابا بطرس الاول اللي هو رقم 17 اللي بنسميه خاتم الشهداء. البابا بطرس كان رقم 17، وبعديه البابا ارشلاوس قعد وقت قصير جدا، شهور قصيرة، ثم جه البابا الكسندروس وكان شيخا كبيرا. في زمن البابا الكسندروس اللي جه بعديه ابتدى اثناسيو سيبان كطفل صغير كده او صبي بيلعب. عايزك تبقى ماشي وياي، احنا في سنة 303 دلوقتي اللي هي رسامة البابا بطرس. 311 استشهد البابا بطرس خاتم الشهداء في الاسكندرية اللي بنسميه خاتم الشهداء. 312 يعني ده واثناسيوس عمره 15 سنة اترسم شماس، وكان طبعا شماس قارئ يعني، ويبدو انه كان صاحب نبوغ مبكر. في اطفال بيبقى عندهم النبوغ مبكر قوي، بس الشاطر اللي يلقطهم يعني. سنة 313 هي دي السنة المهمة بقى. سنة 313 صدر منشور ميلان اللي سمح ان المسيحية تصير ديانة معترف بها في الامبراطورية الرومانية. وصدر المنشور ده وكان منشور عالمي لكل العالم يعني، ومنشور له اهميته وله تأثيره، لان صارت المسيحية لا تضطهد. بس عايزك تاخد بالك ان اثناسيوس الرسولي كان عمره بقى 16-17 سنة، ابتدى يزور البرية، وفي نفس الوقت ظهر شخص كاهن في مدينة الاسكندرية وعمره 60 سنة، اريوس. الكاهن اللي كان معجب بنفسه وشايف نفسه حبتين باللغة بتاعتنا يعني، وكان صاحب بعض مواهب، وابتدى يعلم تعليم لأول مرة يسمع في المسيحية، أن المسيح ليس إله، واستخدم بعض المواهب زي مواهب الشعر وزي مواهب الفصاحة وزي مواهب الخطابة وزي مواهب الوعظ، استخدمها علشان يقول الكلام ده. احنا في سنة 313 المنشور ميلان يطلع، اثناسيوس يترسم شماس، اريوس وشماس وينطلق يزور البرية، واريوس يصير عمره 60 سنة. بعد التاريخ الكبير ده يظهر البابا الكسندروس اللي يشوف اثناسيوس في السن اللطيف ده ويبتدي ياخده ويصير بمثابة زي ما بنقول النهاردة سكرتير للبابا، تلميذ له. لكن في الوقت ده اثناسيوس راح البرية وشاهد القديس انبا انطونيوس اللي كتب سيرته بعد كده، انه كمان في البرية اتعلم نسكيات البرية وشبع من البرية، راح يمكن مدة حوالي 3 سنين. لغاية ما جه عام 325 كانت الامور ملتهبة في الحقول الكنسية في المسيحية بسبب اريوس وما سببه من شقاق. وطبعا التاريخ بيقول ان المسيح ظهر بثوب ممزق للبابا بطرس اللي هو خاتم الشهداء، وقال له مين مزق ثوبك؟ قال له اريوس اللي كان ابتدى التعليم بتاعته. 325 المجمع، مجمع نيقيا، وده كان اول مجمع مسكوني في العالم كله، يجمع بطاركة واساقفة وكهنة وشمامسة. واذا اعتبرنا ان مجمع الرسل هو البداية او النمو، وكان الامبراطور قسطنطين عايز يحفظ سلامة الامبراطورية. فكانت الحكاية كلها انه جمع المجمع ده يلا اتفقوا على حاجة وشوفوا اريوس صح ولا غلط. طبعا اللي حصل في المجمع هنجيله بعد قليل. لكن سنة 328 تنيح البابا الكسندروس، وزي ما قلت لكم كان شيخا وقورا. تنيح البابا الكسندروس بعد المجمع بسنوات قليلة. أثناسيوس ظهر نبوغه جدا في المجمع واترسم كاهن، وكانت النتيجة ان عمره حوالي 30 سنة فاختاروه عن سن صغير انه يصير هو البابا البطريرك سنة 328 ميلادية. اترسم أثناسيوس صار هو البطريرك رقم 20 في تاريخ بابوات الاسكندرية، وصار مع نبوه والله اعطاه العمر الطويل، صار بطريركا لمدة 47 سنة. وكانوا 47 سنة بيقولوا تقريبا نصف قرن، كانت كلها متاعب كثيرة ولكن كان فيها انجازات عظيمة. يمكن اول حاجة عملها أثناسيوس سنة 330 بعد سنتين من رسامته انه اقام اسقفا لاثيوبيا، انبا سلامة فورمونتيوس، وصار انبا سلامة اول اسقف في اثيوبيا، وصارت اثيوبيا من التاريخ ده 330 تابعة للكنيسة القبطية. قعد بطريرك 47 سنة زي ما ذكرت، وفي سنة 377 كانت نياحته في الاسكندرية. و47 سنة اللي قضاهم على الكرسي كان منهم 17 سنة في النفي. وده يخليني دلوقتي اتكلم وياكم عن خمس مشاهد في حياة القديس أثناسيوس الرسولي. وهو الوحيد اللي خد طبعا زي ما نعرف لقب الرسولي، لان جهاده كان جهادا كبيرا، ولانه عاش طويلا ودافع عن الايمان وحفظ الايمان المستقيم. الخمس مشاهد: البيت، الكنيسة، البرية، المجمع، المنفى. وهذه خمسة مواضع لها تأثيرها في حياة أثناسيوس الرسولي. يمكن اول حاجة البيت. كان القديس أثناسيوس الرسولي اللي ابتدى بنقطة تربوية، يبدو انه خد حصيلة من اسرته، والحصيلة دي بدت لما اكتشفوا البابا الكسندروس وهو بيلعب مع اصحابه على شاطئ الاسكندرية. البابا الكسندروس كانت اقامته في الكنيسة المرقسية اللي مكانها المرقسية بتاعت اسكندرية بوكاليا، وكان شاطئ البحر قريبا من الكنيسة، وشاف اطفال بيلعبوا، والاطفال وهم بيلعبوا فيهم واحد كده عامل الزعيم بتاعهم وعامل انه بياخد دور ابونا وبيلعبوا لعبة المعمودية. لكن لما لاحظوا البابا الكسندروس في من شرفته بيشوفه هو بيلعب كده، عينه كانت ثاقبة، فقال الولد ده يجي منه، الصبي ده يجي منه. ومن اللحظة ده هي اخذه ورعاه. وده يعني رسالة مننا كيف نرعى اطفالنا وكيف نكتشفهم مبكرا. احيانا الاب والام او الخادم او الكاهن او الاب الاسقف ما بياخدش باله من اكتشاف البراعم اللي طالعة. الولد ده يجي منه، البنت دي يجي منها كده، بقليل من الرعاية يصير عظيما. فاللي حصل لأثناسيوس الرسولي لما صار في حضرة البابا البطريرك كتلميذ صغير، ابتدى يتعلم منه، ابتدى يدفعه للبرية، ابتدى يعرف خطوة بخطوة، صار بعد كده مساعد له وصار هو البطريرك رقم 20. وارجوكم تاخدوا بالكم ان أثناسيوس بلغتنا العالمية تفوق على البابا ألكسندروس والبابا أرشلاوس والبابا بطرس خاتم الشهداء، تفوق عليه. لكن التفوق ده ما كانش حاجة ضدهم، ده لأنه البابا ألكسندروس كان عنده العين اللي تختار الشخص اللي يكون مناسب وأفضل في خدمة الكنيسة فيما بعد. ده المشهد الأول، مشهد البيت أو الأسرة، وده مشهد تربوي. المشهد الثاني في الكنيسة أنه تلقى تعليما كنسيا وعاش في روح الكنيسة، في مجدها، في عقيدتها، في تراثها، في أصالتها، وكان عنده دايما تعابير مهمة جدا. كان دايما يقول لا للفردية، نعم للجماعية. مفيش حاجة اسمها فرد، لكن في حاجة ان احنا مجموعة نشتغل ويا بعض. وكان دايما يقول ان الجماعية لا تصلح الا باعضاء اشداء، اقوياء، محبين. ومن العبارات الجميلة اللي ذكرت عنه او كتبت عنه، المؤمن نغمة في نوتة موسيقية تشكل اجمل الحان الابدية. هقولها العبارة دي تاني، المؤمن نغمة في نوتة موسيقية. النوتة الموسيقية نغمات كتيرة قوي، وفي نغمات عالية ونغمات منخفضة، تشكل اجمل الحان الابدية. زي ما بنقول اي لحن، اي لحن عبارة عن نغمات، والنغمات ده هي بتطلع عذوبة اللحن. فكل انسان في عضوية الكنيسة مش فرد، مش لوحده، كل انسان هو عبارة عن نغمة حلوة، او زي ما قال بعض القديسين انه الانسان يكون انسان الالليلويا، يعني الانسان اللي تصير حياته الليلويا، حياته تهليل، حياته فرح. عشان كده بيقول عليها نغمة حلوة في نوتة موسيقية تشكل أجمل ألحان الأبدية. وأثناسيوس الرسولي قبل أن يصير بطريركا وضع لنا كتابين من أكبر الكتب، وده بارتباطه بالكنيسة، كتاب تجسد الكلمة، الكتاب المشهور. وفي هذا الكتاب يردد كثيرا الآية اللي قريناها دهية، بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يكررها ويشرحها ويفسرها ويوضحها ويربطها بسائر الآيات الأخرى. والكتاب الثاني اللي كتبه الرد على الوثنيين، أو رسالة إلى الوثنيين. وأيضا شوف، أرجوك تاخد الفرق بين الاثنين، تجسد الكلمة موجه ولتقوية الإيمان، والرد على الوثنيين اللي كانوا عايشين بعيد عن المسيح. وطبعا زي ما انتم عارفين الاسكندرية كانت فيها الوثنية منتشرة والفلسفات الكثيرة اللي موجودة. القديس أثناسيوس الرسولي عندما صار بطريركا اهتم جدا بتنظيم الحياة الرعوية. ده يمكن اتجاسر واقول انه ابتدى ما يسمى بالافتقاد النهاردة عندنا اللي في كنيستنا، ابتدى في زمن أثناسيوس الرسولي. وبداياته دهية كانت بدايات قوية، لكن كلها كانت مرتبطة بحياة الكنيسة. أثناسيوس ما كانش زعيم لوحده، ولا بطل لوحده، ولا شطرته لوحده، لا. أثناسيوس كان يؤمن بعمل الكنيسة الجماعي، وان الكنيسة كلها بتشتغل ويا بعضها. وعاش في الفكرة دهية وارتبط بيها وكبر بيها. وزي ما كلنا نعرف ان هو اول واحد رسم الاساقفة من بين الرهبان. دي من اعماله الكنسية، وده من اجل اهتمام الرعاية وتنظيم الرعاية. ايضا من القديس أثناسيوس في حبريته كان اول واحد ابتدى يعد الميرون المقدس. كمان القديس أثناسيوس الرسولي هو اللي اهتم جدا بتدشين الكنيسة الكبيرة اللي في المدينة المرمرية، في أثار دير مريمينا، المدينة العظيمة اللي هي أثار النهاردة. هو اللي قام بتدشينها وكانت احتفالات كبيرة خالص سواء على مستوى مصر أو مستوى الشرق بصفة عامة. دي المشهد أو الموضع الثاني اللي هو الكنيسة، وإن كانت ملامح حياته ملامح كنسية، واهتم جدا بتنظيم الحياة الرعوية. المشهد الثالث في البرية، أثناسيوس الرسولي عاش بتولا وراح البرية، قعد فيها ما يقرب من 3 سنين وتعرف على القديس أنطونيوس الكبير اللي هو أب جميع الرهبان، وكان يفتخر دائما في عظاته يقول كده: أنا صبيت مية على أيدين أنطونيوس. صبيت مية ده عبارة علامة فخر، صبيت مية لأن أنطونيوس الكبير اللي هو مؤسس الرهبنة قعد مكاننا سوا، وبعدين لما خلصنا ابتديت أنا أغسل إيديه الأول لأن هو الكبير. طبعا زمان ما كانش فيه حنفيات ولا مية ولا حاجات زي كده، فكان دائما يفتخر هذا الافتخار: صببت ماء على يد أنطونيوس. واهتمامه وفرحته وعلاقته بالبرية خلته لما تم نفيه إلى تيرير في الحدود الألمانية، هناك استغل وقت النفي وكتب سيرة أنطونيوس. الغرب ما كانش يعرف مين هو أنطونيوس ده، فكتب سيرته، وتصوروا كده بقى في الغرب توجد المكتبة اللي فيها كتاب عن أنطونيوس. ايه أنطونيوس بتاع الشرق ده؟ وكانت البداية ان هذا الكتاب كان هو بداية نشأة الحياة الرهبانية في أوروبا، أوروبا اللي امتلت بالأديرة بعد كده، لما نمسك بلد زي ألمانيا فيها أكثر من 1000 دير، نمسك إيطاليا فيها أكثر من 1200-1300 دير. بدأت الحياة الرهبانية من هذه السيرة العطرة، وابتدت تنتشر في العالم كله. ويمكن من المواقف الجميلة اللي نفتكرها ان هذا الكتاب حياة أنطونيوس وقع في ايد أغسطينوس، وكان أغسطينوس في الوقت ده شارد شوي. وعايز اقول لك ان بعد نياحة أثناسيوس بشهور قليلة بدأ القديس امبروسيوس اللي هو اسقف ميلانو، بدأ القديس امبروسيوس اتولد، وبعد كده كانت سيرته الكبيرة اللي هي اثرت في أغسطينوس ايضا، وتحول عن طريق المنحرف وصار قديسا فيما بعد. فكتاب حياة أنطونيوس اشتغل فيه أغسطينوس وصيره قديسا بعد ان كان بعيدا. البرية، والبرية بتعيش جوه الانسان، مش البرية الانسان اللي بيعيش فيها. البرية بنسكيتها بكل زهدها بكل رؤيتها للعالم ورؤية أباطيل العالم. فالبرية بتعيش جوه الإنسان وتفضل مستمرة في حياته وفي خدمته. النقطة أو المشهد الرابع، المجمع. ده بقى اللي شهر أثناسيوس قوي، شماس صغير بيتكي عليه الرجل الكبير في السن ألكسندروس البابا 19، وبيتكي عليه واخد وياه يساعده ويسنده. ولكن كان انسانا يقظا، وكان انسان واخد باله وتكلم كثيرا عن شموخ اللاهوت وكمال الناسوت. ويقول العبارة الجميلة ده هي: لو لم يكن جسدا ما قمطته مريم العذراء، ولكونه إلها فإن الرعاة والمجوس سجدوا له. وابتدى يتكلم كتير جدا، وتعرض لمتاعب كثيرة جدا، وبعض هذه المتاعب كانت من مسيحيين في الأسكندرية. كان دايما يقول أن حجر الزاوية في إيماننا هو الآية دي: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر بالجسد. ظهر في الجسد. واتكلم عن المواضع دي كثيرة جدا، وبسبب احاديثه وبسبب دفاعه وبسبب وقفته ضد اريوس اللي اريوس ابتدى يحاول يضم بعض اللي مشوا في رأيه، بعضهم كان اساقفة مشوا في رأيه وبعضهم كانوا مساعدين للاباطرة، وحاول يوسع الفكر بتاعه ده، لكن كان واقف وقفة اسد. وعشان كده اطلقوا عليه عبارات قوية جدا، يعني سموه اسقف الاساقفة، وده تعبير غريب، يعني سموه كمان منارة فارس، فارس في اسكندرية، وسموه حامل ايمان القويم، وسموه عين العالم المقدسة، وسموه عمود الدين، عمود الايمان، وسموه الصوت العالي للحق، وقالوا عليه رسول المسيح الجديد، وقالوا عليه حكيم الكنائس، وقالوا عليه كمان صموئيل الكنيسة. ده اللي بيحبوه، اللي ما بيحبوهوش برضو سموه تسميات غريبة قوي. فمثلا سموه في بعض الأوقات الزعيم المشاغب، وفي أوقات تانية البغيض أثناسيوس، بيكرهوه كل بتوع أريوس، وسموه كمان الساحر القوي، افتكروا ان القوة بتاعته دي جاية من الساحر ومن الشياطين، وسموه كمان السائر المتآمر المفتون، يعني المعجب بنفسه شوية، لكن الحقيقة كانت قوته يسندها محبة المسيح التي تأصلت فيه منذ شبابه، وكان اسمه وما زال مرادف للقوة ومرادف للعقيدة ومرادف للإيمان. ومن العبارات الرائعة اللي قالها في معرض أحاديثه وعظاته وكتاباته، قال القانون الجميل ده: ليست الكلمات هي التي تصنع الأتقياء، بل النفس المستقيمة والحياة المقدسة. أقولها تاني: ليست الكلمات هي التي تصنع الأتقياء. يعني عشان أعيش في حياة التقوى، حياة النقاوة، مش بالكلام، ليست الكلمات، بل النفس المستقيمة والحياة المقدسة هي التي تصنع الأتقياء والمؤمنين. وقال كمان عبارة من العبارات المدهشة، قال: اليقظة ممدوحة، الواحد يبقى منتبه تائب، والتقشف مقدس، واخدها من البرية، وإذا حافظ عليهما إنسان أنقذ سفينة حياته وقادها دون مشقة إلى ميناء مدينة القديسين. شوفوا جمال الكلمات كده ويا بعضها. هقولها تاني: اليقظة ممدوحة، واحد واخد باله من نفسه باستمرار، والتقشف مقدس، الحياة المكتفية، وإذا حافظ عليهما إنسان أنقذ سفينة حياته في بحر هذا العالم وقادها دون مشقة إلى ميناء مدينة القديسين، إلى السماء يعني، إلى الأبدين. الصورة الجميلة بتاعة القديس أثناسيوس الرسولي وحياته والمجمع اللي شهره، حضر المجمع طبعا 325 لفترة شهور قليلة، وبعد كده لما صار بطريركا سنة 328، من ساعتها بقى ابتدى خدمته الواسعة الكبيرة جدا في الكنيسة. لكن خلال كل هذا بعظمته، واحنا نوصل للمشهد الخامس اللي هو مشهد النفي، نفي على كرسيه 5 مرات، منهم مرة خارج مصر، بقيت المرات كانت في مصر او في الصعيد او في الجنوب او وفي كل هذا كان عندما يعود الى الاسكندرية يعود بروح الانتصار، ويبقى الشعب مستنيه وملتف حوله، وبرغم ان الشعب كان يتعرض لألمات شديدة جدا، لكن القديس أثناسيوس وشعبه كانوا أمناء، أمناء في حياتهم للمسيح. يقول كده: التواضع هو الحارس والحافظ لجميع أسمارنا. التواضع هو الحارس والحافظ لجميع أسمارنا. ويعيش القديس أثناسيوس الرسولي دون أن يحمل أي بغضة للآخرين. ما سمعناش يقول كلمة وحشة أو يوجه نقد خارج عن الأدب أبدا، وكان يتكلم في حياته بمنتهى الدقة الشديدة والوضوح. وكان من العلامات اللي دايما يتكلم فيها أن يقول كده: محبة المسيح تحصرنا، محبة المسيح هي اللي بتحصرنا. وكلمة تحصرنا دي كلمة لطيفة قوي، يعني تحصرنا يعني مغرقانا، مغرقانا يعني الواحد مش عارف يرد جمالك فين يا رب. قديس أثناسيوس كانت شخصيته في المسيح شخصية قوية، وعلاقته علاقة قوية بالمسيح، وده اللي كان عطيله القوة الحقيقية اللي عاش بيها. أصلته وإبوته وإيمانياته، أثناسيوس كان راعي وكان أب، ولما دعي لموضوع الإيمان والمشكلة اللي حصلت بسبب أريوس اتكلم فيها، لكن البعد الأكبر من حياته كان راعيا. 47 سنة اللي عادهم ده دول كان راعيا لشعبه، وحفظ الأمانة بصورة قوية وقدمها، وصار لنا تاريخ مجيد. والتاريخ المجيد ده في سورة أثناسيوس، وزي ما قلت لمصر الحق أن تفتخر إن أثناسيوس الرسولي ظهر وولد على أرض مصر وصار البطريرك رقم 20 في التاريخ، الحارس والحامي للإيمان. لدرجة إنه كان بيتكلم، عشان بيتكلم باليوناني، الكنائس اليونانية تقول ده بتاعنا وده من عندنا، وإنه ما كانش مصري ولا قبطي، لكن طبعا هو كان بيتكلم باللغة المسائدة في الوقت ده اليوناني، وأيضا باللغة القبطية. واحد من كرادلة الغرب قال هذه العبارة الجميلة: هذا الرجل العظيم قد طبع الكنيسة بطابعا لا يمحوها الدهر. سيرته وبيدرس في كل مكان، وعلى رأي اللي كتبوا عنه: إن وجدت كتابا لأثناسيوس وليس معك ورقا فانسخه واكتبه على قميصك. يعني لو لقيته في، طبعا زمان ما كانش في وسائل التسجيل والحاجات دي، اكتب العبارة قبل ما تتوه، اكتبها على هدومك. وعندما أمدح أثناسيوس فأنني أمدح الفضيلة، هكذا عبر عنه القديس غريغوريوس النزيانزي. عندما أمدح أثناسيوس فإنني أمدح الفضيلة. هذا هو أثناسيوس العظيم في مشاهد البيت والكنيسة والبرية والمجمع والمنفى، وهذه القامة الروحية الجميلة اللي بنحتفل بيها النهاردة ضمن احتفالنا في شهر مايو بقديسين. الأسبوع اللي فات كان القديس ماري مرقس، النهاردة أثناسيوس الرسولي، والأسبوع الجاي في قديسة ديميانا، قديس أنبا بخوميوس أب الشركة، وعدد كبير من الأباء اللي بنحتفل بيهم خلال هذا الشهر. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، ويعطينا أن ننتفع بصلواته وبحياة هذا القديس العظيم، له كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
آمين. هللويا. زوج سابت ريكي.